بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على متن الورقات للجويني رحمه الله. نعم.
قال: العموم من صفات النطق، معناه أن العموم مستفاد من النطق، يعني مما ينطق به، والذي ينطق به هو اللفظ. أما المعنى والمفهوم في الذهن فإن هذه لا ينطق بها.
نعم. أعد من أول ما قرأت.
قال: العموم من صفات النطق، معناه أن العموم مستفاد من النطق، يعني مما ينطق به.
قال الجويني: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. قال الشيخ: هذه مسألة مهمة. نعم.
قال: معناه أن العموم مستفاد من النطق، يعني مما ينطق به، والذي ينطق به هو اللفظ. أما المعنى والمفهوم في الذهن فإن هذه لا ينطق بها، إنما تفهم. فلهذا عنده لا يصح دعوى العموم في غير اللفظ وهو النطق. لهذا يقول: العموم من صفات النطق، يعني من عوارض الألفاظ حقيقة، كما يعبر غيره من الأصوليين من عوارض الألفاظ. يعني العموم إنما يستفاد من اللفظ، فلا تصح دعوى العموم في غير اللفظ، مثل الفعل وما يجري مجرى الفعل، وسيأتي توضيحه. قال: الأفعال هذه هل هي من صفات النطق المنطوق به أم هي عمل؟ هي عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقول قولا أو يعمل عملا أو يقرر تقريرا.
هي السنة، القول والعمل والتقرير. نعم.
هنا القول والتقرير هذا لفظي، والعمل فعلي. لهذا يقول: العموم من صفات النطق، يعني أن الأفعال ليست بأقوال، ولهذا لا تدخل في العموم. لا عموم في الأفعال. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر. السفر من حيث هو لفظ يدل على عموم. لو قال مثلا: السفر مباح، لو كان نطق بهذه لصار السفر هنا عام لكل الأسفار ظاهر. هنا قال الصحابي في الحديث المتفق عليه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. هنا فعله صلى الله عليه وسلم كان الجمع، والجمع كان في السفر. إذن السفر ليس من نطق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان حالا له فيه جمع، يعني فيه فعل الفعل. فإذا هنا لفظ السفر لا يدعى فيه العموم، لأنه ليس من نطقه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان حال فعله أنه سافر، وبهذا السفر جمع. فإذا لا يستدل بهذا الفعل أن هذا يعم السفر القصير والطويل، أو يعم سفر الطاعة وسفر المعصية، أو يعم السفر الذي قصد به النسك والسفر الذي لم يقصد به النسك، وذلك لأنه فعل، والفعل لا يدل على العموم. قال: ما سبب عدم دلالة الفعل على العموم؟ قال: لأنه إنما فعل واحدة من تلك الحالات، وصلى الله عليه وسلم جمع في السفر، هو كان على حالة واحدة، إما أن يكون سفره سفرا قصيرا، وإما أن يكون سفره سفرا طويلا، وإما أن يكون سفره سفر نسك، وإما أن يكون سفره ليس بسفر نسك. النسك يعني الحج والعمرة ونحو ذلك. فيه غير هذه الحالات. هو هذا الكلام هل يشملها جميعا أو وقع صلى الله عليه وسلم حالة واحدة؟ إذن لأنه إنما وقع منه صلى الله عليه وسلم حالة واحدة، فإنه لا يصح أن يدعى العموم في الأفعال. مثال آخر: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. هنا صلى في الكعبة أي صلاة، فرض أو نفل؟ هنا لا يقال هذا فعل وبعمومه يدل على الحالين، لا يقال ذلك. لما؟ لأنه إنما فعل واحدة، إما هذه وإما أو هذه. فهذا معنى كون الأفعال لا تنهض لأن تكون عامة، لأنها إنما كانت حالة واحدة. ولهذا قالوا: العموم من عوارض الألفاظ من صفات النطق. قال: وما يجري مجراه، ما يجري مجرى الفعل، مثل الأحوال الخاصة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم قضى. نعم، هو من جهة كالقول، لكنه من جهة النظر في العموم ليس قولا، وإن كان قضاؤه بالقول، لكن قضاؤه كان مرتبطا بحالة معينة، وهي التي أرادها هنا الماتن بقوله الفعل أو ما يجري مجرى، مثل قضاؤه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يؤخذ من قضائه صلى الله عليه وسلم في واقعة أن هذه تشمل كل الوقائع، لأنه قضى في حالة خاصة، فلا يدعى العموم في أنواع أقضيته صلى الله عليه وسلم. قال: ذكرنا أن العموم من صفات النطق، يعني من عوارض الألفاظ، فهل تصح دعوى العموم في المفاهيم؟ هذه مسألة مهمة كثيرا ما يحتاج إليها الفقهاء والعلماء. يعني المفهوم سواء
يعني
كان
العموم من صفات المنطوق، هل المفهوم له عموم؟ هل المفهوم له عموم؟ نعم.
سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، هل يصح؟ أو بالمقتضى يعني هذه المفاهيم العامة، هل يصح أن يقال إن المفهوم له عموم؟ هنا اختلف العلماء، فكثير من الأصوليين من الحنابلة والشافعية وغيرهم يقولون إن المفاهيم تعم، المفهوم يعم، يقصدون بالمفهوم مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. قال: ومفهوم الموافقة معناه أن يشترك ما يفهم مع ما نطق في الحكم، ومفهوم المخالفة معناه أن ما يفهم يكون حكمه بعكس ما ذكر أو بخلاف ما ذكر أحسن من العكس، لأن المخالفة والعكس بينهما فرق، يعني يكون ما يفهم حكمه خلاف ما ذكر.
تبهتم؟ يعني مفهوم الموافقة يكون المفهوم والمنطوق غير مختلفين، لما مفهوم المخالفة يكون المنطوق والمفهوم مختلفين. نعم.
قال هنا: مثل حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا إذا بلغ الماء قلتين، هذا نصه، إذا بلغ، إذا لم يبلغ هذا مفهوم،
هذا المنطوق، وإذا لم يبلغ هذا مفهوم، فهل يقال بأنه يعم الجميع؟ نعم.
هنا طائفة قالت: نعم، إن مفهوم الموافقة وهنا مفهوم المخالفة والمقتضي ونحو ذلك من المفاهيم يستفاد منها العموم. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكره وأطال عليه في المسودة في أصول الفقه، وكذلك ابن قدامة في المغني عند شرحه لحديث القلتين قال: إن المفهوم لا ينهض للعموم. المفهوم لا ينهض للعموم، وقولهم إن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة أن هذا يدل على عدم شمول المفاهيم. أجيب على هذه المسألة المهمة بأن المفهوم هو في موازنة المنطوق، لكنه يفهم منه عكس الحكم، أما يعني يفهم منه خلاف الحكم، أما اللفظ فهو في مقام عكسه. مثلا: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، هنا المفهوم معناه أنه قال إذا لم يبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولهذا قالوا المفهوم يرجع إلى اللفظ، مفهوم المخالفة يرجع إلى اللفظ. في قوله: فلا تقل لهما أف، هذا في تحريم التأفيف. طيب، تحريم الضرب هذا مفهوم موافقة، لأنه يوافق التأفيف في الحكم، وكأنه قال فلا تضربهما، أو
بل هو أولى، يعني إذا نهى الإسلام عن الأف فمن باب أولى ينهى عن الضرب. نعم.
أو قول أعظم من الأف: فلا تقل لهما هجرا، لا ترفع عليهما صوتك، ونحو ذلك.
نعم.
هذه تسمى مفهوم موافقة. قالوا إن مفاهيم الموافقة ومفاهيم المخالفة إنها تدل على العموم، لأنها راجعة إلى النطق، وهذه مسألة مهمة جدا. بقي تنبيه، وذكرنا لكم الخلاف في المسألة، وسبب الخلاف أصلا حديث القلتين. بقي تنبيه هنا، وهو أن قوله هنا العموم من صفات النطق، يعني أنه ليس لأجل النطق فقط، ولكنه صفة في النطق، وهو المعنى العام الذي أخذ من النطق. أما إذا كان الاشتراك صار في اللفظ وليس في معناه لم يصر عاما، وإنما صار مشتركا، مثل العين. هنا العين، هل نقول إنها تشمل عين الإنسان وتشمل عين الماء وتشمل العين التي هو الذهب إلى آخره؟ قالوا لا، هنا لا تشمله، لأن هذا مشترك لفظي، فهو لم يدل على العموم بصفته، يعني بمعناه، وإنما وقع الاشتراك في اللفظ لا في المعنى. فالألفاظ متباينة، هذه عين الماء، هذه عين إنسان، هذه عين الذهب، هذه العين الذي هو الجاسوس، هذا اللفظ وقع الاشتراك فيه، لكن إذا أطلقت لفظ العين لا تأتي جميعا تحت اللفظ، إذا قلت مثلا لي عين فتريد أحد هذه، يعني لك العين هذه أو ذهب أو عين ماء أو عين جاسوس، واحدة من هذه الأربعة. فإذا هنا قوله من صفات النطق هذه مهمة، ويريد بقوله من صفات النطق إخراج المشترك، لأن المشترك في اللفظ بخصوصه وليس في صفته التي هي معناه الذي بعده.
الذي بعد. إذن هذه مسألة أن العموم من صفات النطق، أي حينما نقول نص عام يعني عام دل على هذا العموم لفظ النص، وحينما نقول الأصل العمل بالعموم حتى يرد مخصص فمعناه اللفظ الوارد في هذا. تعلق بذلك مسألتان. المسألة الأولى، هل الأفعال يؤخذ منها العموم؟ الجواب لا. طيب على ما نرى بعض العلماء يستدل بهذا، مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الكعبة، صلاة النافلة، فيقول وهذا يشمل النافلة والفريضة، لأن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إذا لم يكن هناك دليل. نقول إذن استدلالك بهذا سيكون بخارج عن العموم، فإن الفعل لا يدل على العموم في نفسه، لكن استدلالك بهذا بقاعدة خارجية، وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، وعليه فنقول ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة، إذ لا فرق بينهما إلا بنص. ولا نقول نستدل بالعموم، لأن الفعل يدل على العموم، لأن الفعل يدل على العموم بخلاف اللفظ، فنقول اللفظ عام، أين المخصص؟ إنما الفعل دل هنا بقاعدة أخرى، وهو أن النبي صلى في الكعبة، وعليه فحينما النافله، وعليه حينما نقول صلاة الفريضة تصح في الكعبة، فللقاعدة ليس قاعدة العموم، وإنما قاعدة إيه؟ أن ما صح في النافلة يصح في الفريضة إلا بدليل، إلا إذا ورد الدليل. فالنطق إذن، العموم إذن من صفات النطق وليس من صفات الأفعال. طيب المسألة الثانية، المفهوم. طالما أننا قلنا بأن النطق أو العموم من صفات النطق، طيب عندي منطوق وعندي مفهوم، هل المفهوم يؤخذ منه العموم؟ نزاع. والصحيح ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المفهوم ضعيف فلا يؤخذ أيضا منه العموم. أما الترجيح بقى في هذه الأفعال والمفاهيم وكذا فتكون بقواعد خارجية، لكن ما يحرر هنا هو هل الأفعال يؤخذ منها العموم أم لا. نعم. طيب نكتفي بهذا، نقف عند الخاص. نعم. نعم.
هي ذكرت مسألة جمع السفر، فقال كلمة السفر النبي من قول الصحابة، وأما النبي فإن الفعل
بس تأخذ بقى من سفر النبي الطويل القصير النسك غير النسك، هذا لا يدل على العموم. ليس معنى النبي مثلا قصر في تبوك هذا يدل على العموم، مطلق السفر سواء قصير سواء قليل سواء في نسك سواء في غير نسك. لكنك تأخذ إذا جئت إلى النسك وغيره، إذا جئت إلى الطويل والقصير فتأخذ أدلة أخرى أيضا من فعل صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وليس هو تمام، وليس أن مجرد الفعل دل على العموم. نعم. بين القاهرة وجيزة البحر يعني إيه؟ يعني عد النيل عايز يقصر يعني عشان ايه اخوي
هو اصلا
ايوه
هو الان اتفق معنا ما خلصش.
سيبك من الجيزه والقاهره وستة اكتوبر كلها القاهره، دي مسميات بس زي احياء، لكن كلها بقعه واحده، كلها بقعه واحده. يعني انا الان في كفر الشيخ، انا في الدقهليه، اقول انا الان سافرت الى الدقهليه، فيعني يكون حكمي مثلا اخذ اقصى الدقهليه بادنى الدقهليه، خد بالك، مثلا مثل بعض البلدان يكون شطر منها دقهلية وشطر منها كفر الشرك، زي عندنا مثلا روس الفيرخ مثلا. فلو واحد مثلا من بقعة من البقاع كونوا بينتقل الشارع ده اللي هو التقسيم الجغرافي اللي هم عاملينه ده ولا التقسيم الإداري ده، يبقى تغير الحكم؟ لا، هي بلد. فالآن زي الجيزة وزي القاهرة وزي القاهرة الجديدة ولا مش عارف ايه، اللي هي كم محافظة في بعض كده كلها واحد أصلا. فده كان مثلا أخ مثلا عندنا هنا وذهب إلى القاهرة، ذهب إلى القاهرة في الوراق اللي هي الجيزة ولا في اللي جنبها دي مش عارف ايه كذا اللي هي القاهرة، لا فرق، فالبقعة واحدة والمكان واحد، والمكان واحد. طالما انه عاد الى القاهرة خلاص حكم واحد. اول ما ينزل لعبود خلاص. نعم،
متى يبدأ احكام السفر؟
كيف يعني احكام السفر؟
يعني الان هو مسافر
في اثناء الطريق بيقصر، وصل القاهرة صار من اهلها خلاص. هو بقى من القاهرة نفسها ولا الجيزة ولا مش عارف اسمها ديت حلوان ولا اظن يعني فيش فرق بين، تقريبا كله متصل يعني واحد بقعة واحد. لكن هذه أسماء يعني كترتيب إداري، كترتيب إداري هذا ما له دخل بالشرع. نعم، الشرع ليس له دخل بهذا بالترتيب الإداري. نعم نعم، مش عادة إلى بلده خلاص انتهت. انت الآن، انت الآن روح ولو ولو خلاص وتدرك وأدركتك صلاة في بلدك بيت مقيم، وصلت خلاص بيت حكم المقيم، هذه بلدك. لكن في أثناء السفر تتمتع برخص السفر، وصلت إلى بلدك ليس باللازم النية. نعم.